إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله، واعلموا أن أعظم مقصد دعا الله إليه سبحانه وتعالى بعد تحقيق توحيده، وتوحيده إفراده بالعبادة وترك الإشراك به، المحافظة على هذا التوحيد وترك الأسباب التي تقتضي الزيغ عنه، فإن من زاغ عنه فمات مشركا، حبط عمله كله وخلده الله في ناره أبد الآبدين، ولم يقبل منه صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا علم أن التوحيد أعظم مقصد، فالمحافظة عليه يأتي بعد هذا المقصد شرعا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة خطبة الحاجة، وفيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلماذا يكرر المسلمون هذه الخطبة بين يدي حاجاتهم؟ الخطيب في خطبة الجمعة، والرجل يريد أن يخطب فيتقدم بين خطبته عند الأسرة بخطبة الحاجة، والتي تتضمن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وذلك للتأكيد على هذه الأمة أن يحافظوا على التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة وترك الإشراك به، فيكرر ذلك على مسامعهم، فيتقوا الله في توحيدهم بعد أن أنعم الله عليهم به وأسلموا، أن لا يغيروا نعمة الله عليهم ويبدلونها كفرا، ويحلون أنفسهم دار البوار، ثم جهنم يصلونها وبئس القرار. وإن أعظم سبب بالمحافظة على التوحيد في البلاد والعباد وسيلة، إنما هي عبادة، قرنها رسول الله بتقوى الله. أكثر الناس في هذا العصر قد غفلوا عنها وظنوا أن الأمر بها من قبل خطباء الجمعة والعلماء سياسة نفعية للدول لا أثر لها في الآخرة ولا هي عبادة، ولذلك غفل كثير من المسلمين عن هذه الوسيلة العظيمة والتعبد بها لرب البرية، فربما صار يساء الظن بمن دعا إلى هذه العبادة وأنه رجل وإن كان صاحب دين لكنه نفعي يريد لنفسه المكانة وقضاء وطر ومصلحة، مع أن الله بنفسه أمر بها ورسوله وأجمع الصحابة عليها. إنها عبادة السمع والطاعة لولي الأمر، وإن جار وإن كان ظالما وكان من الفجار، فقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لولي الأمر بتقوى الله، ليبين للأمة أن تقوى الله أصلا لن تنتظم إلا بسمع وطاعة لرجل ينتظمون تحت إمارته، فلا يأكل القوي حق الضعيف، وتدفع الزكاة، ويصام رمضان، ويحج البيت الحرام، وتقام الحدود. فخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا لله لما تركت في هذه العصر وصية رسول الله، ما لا حدث من نكبات على المسلمين من حولنا ممن خرج على ولاة أمره بمظاهرات بثورات بزراعية الكراهية بذكر المثالب، حتى انقلب الأمن خوف والشبع جوع، وانتهكت الأعراض وذهبت الأنفس والخيرات. فاللهم صل عليه، فما أحسن كلامه، فخير الهدي هديه، وإن ولي الأمر كما قال السعدي رحمه الله هو من يحكم المسلمين إلى أدنى شرطي ورجل أمن رتبة، فهذا الذي يأمرك بالوقوف عند إشارة المرور نائب ولي أمر، فإذا عصيته وتقدمت بين يدي الإشارة وقد أمرك بالوقوف فقد خالفت ظاهر القرآن والسنة، إذ أن الرب قال في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمن وقف عند الإشارة مثلا طاعة لولي أمره كتب الله له حسنة العمل بالقرآن في أمر ولي الأمر، وربما كانت تلك الحسنة ترجح على سيئاته فيدخل الجنة وينجو من العذاب. هذا المعنى أكثر الناس في غفلة عن تقريره، فظنوا أن طاعة ولي الأمر والأمر بها مسألة سياسية نفعية لم يعبر بها رب البرية، فسادوا ساء الظن في من يطرحها ويذكرها مع أن الرب أمر بها ورسوله. وما حصل سوء الظن إلا من تلك الجماعات المنحرفة عن الإسلام والتي بثت في الشعوب الخروج عن الحكومات وكراهيتها، فإذا ذكر عالم ما أمر الله به ورسوله في هذا الباب أسيء الظن به. فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بطاعة الله في ولاة أمركم في غير معصية الله. فقد خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، يعني فيما لا معصية فيه. فإذا اجتهد ولي الأمر ولم يكن فيما أمر به معصية فيجب طاعته، ومن ترك طاعته فهو آثم مرتكب لحرام وإثم من الآثام. فيندر من نسمع أنه تاب من معصية ولي الأمر لغفلة كثير من الناس عن هذه العبادة وأنها واجب. فلنتب إلى الله إذا ذكرنا مسائل اجتهد فيها ولي الأمر وأمر بها وأصدر قرار فخالفناه فيها في أنفسنا، لنتب إلى الله، لأن الله أمرنا بطاعته سبحانه وتعالى. وإن أعظم ما يخالف به ولي الأمر الاعتداء على من وكلهم لحفظ الأمن في البلاد، فما أنتم ببعيد عن ذلك المجرم الغادر الأثيم الذي امتدت يداه الآثمة الغادرة على رجل من رجال أمن هذه البلاد ومقيم، إنما هو ضيف يجري عليه ما يجري على أهل هذه البلاد من الأمان، فقتلهما غدرا. لما قتلته؟ ألم تعلم أن القاتل يوم القيامة يقف، أن المقتول يوم القيامة يقف بين يدي الله حامل رأسه وجرحه يشخب دما، يا رب ممسكا بقاتله، لما قتلني هذا؟ يختصم عند الله: وإنكم عند ربكم تختصمون. فما جوابه وقد قال هذا الحافظ لأمن هذه البلاد؟ قال: لا إله إلا الله. وقد قال النبي لرجل من أفضل أصحابه: أقتلته وقد قالها؟ قال: إنما قتلته يا رسول الله، قتلته يا رسول الله لأنه يتقي السيف بها. قال: وهلا شققت عن قلبه؟ لا إله إلا الله. كيف يأتي هذا المجرم يوم القيامة بهذا الدم الذي صاحبه كان يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم رمضان؟ كيف يأتي يوم القيامة بلا إله إلا الله؟ خرج ابن ماجه في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكعبة: ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظم حرمتك. ولدم المسلم أشد حرمة منك أن يسفك دمه، ولحرمة المسلم أشد حرمة منك أن يسفك دمه أو يساء الظن به. فأساء هذا المجرم الظن برجال الأمن وانتهك حرمة ما ورد في القرآن والسنة في طاعة ولي الأمر، حتى وصل به الأمر للقتل، وهي أعلى مخالفة ولي الأمر رتبة في الإثم والإجرام. فاللهم عليك بكل من يدبر المكيدة سرا أو علانية لهذه البلاد الآمنة المطمئنة. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اكشف سترهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وجمد الدماء في عروقهم، وانصر أهل التوحيد والسنة عليهم يا حي يا قيوم، يا عزيز يا غفار، يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، إن من أعظم النعم التي أنعم الله عليه على هذه الأمة في هذا الزمان أن جعل الدولة التي تقوم على الحرمين وتحرسهما وتقوم على الحجاج والمعتمرين دولة مسلمة، مقيمة للصلاة، مؤتية للزكاة، تعلن دخول رمضان، تعلن متى يكون حج البيت الحرام، تطبع المصاحف، توسع الحرمين، ترفع من شأن العلماء، فما أنتم ببعيد عما كان عليه الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز من مكانه في هذه البلاد، يسمع قوله وينشر فتاويه وغيره من أصحابه من العلماء إلى هذا الزمان الذي نتكلم فيه. فمن هذا الوجه يجب شكر نعمة الأمن الذي نعيش فيه والرغد، فجمع في هذا البلد بين رغد العيش والحمد لله والأمن، بلدة طيبة ورب غفور، والنقص لا نشك أنه موجود، لكن لا يقضى على ذلك النقص ولا يكمل إلا باتباع طريقة رسول الواحد المعبود صلى الله عليه وسلم، من النصح سرا لولي الأمر والتفاهم معه باللطف، فإن سمع وإلا فقد أديت الذي عليك. فقد خرج ابن معاصم في كتاب السنة من حديث الغنم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، يعني لا في مظاهرات ولا في ثورات ولا في تويتر ولا في تواصل اجتماعي ولا في خطب جمعة، لا يبدي نصيحة لولي الأمر علانية، لأن هذا طريق لسفك الدماء. من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. إن قتل رجال الأمن جريمة عظيمة، سيما في هذا البلاد، فإنه يعظم أمر القتل لرجل من حراس هذه البلاد في الأمن أنه يحرس الحرمين، فإخلال الهيبة بهم طريق لانتهاك حرمة الحرمين، طريق لانتهاك حرمة التوحيد الذي تقوم في هذه البلاد منذ أن أسست على يد الملك عبد العزيز، أخذا بما بالعهد الذي كان بين هذه الأسرة والإمام جد محمد الوهاب، فقام السيف مع العلم فكانت هذه الثمرة التي ترون. فالمحافظة عليها محافظة على الإسلام. قال شيخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز: إن العداء لهذه البلاد المملكة العربية السعودية عداء للتوحيد، وإن من قتل نقول رجل من أهل من أمنها يكون إثمه أعظم من هذه الجهة. نسأله سبحانه أن يحفظ علينا أمننا، وأن يرزق من مات الشهادة عنده، وأن يوفقنا للعمل بهذه العبادة العظيمة، طاعة ولي أمرنا في غير معصية الله جل في علاه. كل ولي أمر بحسب المهام المناطة والصلاحيات التي أنيطت حوله أو عنده. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وات نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها وولاها، والحمد لله رب العالمين.